لجميع أنواع العبادة ولذا قضاء لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء السادس على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم، ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع زكريا عليه السلام وهو في هذا المشهد الخاشع الخاضع الضارع لله جل وعلا، وقد خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن يشاركوه هذا الجو الإيماني الروحاني العظيم، أن يشاركوه هذا الشكر وهذا التسبيح وهذا الذكر لله عز وجل. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وعند هذا الحد تتوقف الآيات في حديثها عن زكريا عليه السلام، وفي لمحة سريعة تبدأ الآيات لتحدثنا عن يحيى عليه السلام. فلقد ولد يحيى وترعرع يحيى وصار يحيى صبيا، إلا أن الآيات لم تحدثنا عن هذه المرحلة بالتفصيل، وإنما حدثتنا بمنتهى السرعة عن أول تكليف من الله جل وعلا ليحيى عليه السلام. وتبدأ الآيات حديثها عن يحيى بهذا النداء العلوي الجليل القدسي المبارك من الله تبارك وتعالى ليحيى عليه السلام، نداء علوي جليل تبدأ الآيات حديثها به عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أول خبر تخصه الآيات علينا عن يحيى هو هذا النداء: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لم تحدثنا الآيات عن ميلاده، لم تحدثنا الآيات عن مسأله، لم تحدثنا الآيات عن صباه، وإنما حدثتنا الآيات عن أول شيء في قصة يحيى عن هذا التكليف النداء العلوي المبارك من الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه هي قصة يحيى في سورة مريم، وسوف يطول شرحها، ولذلك فإن لقاءنا اليوم عن هذا النداء العلوي فقط: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تعالوا بنا لنعرض أنفسنا على ميزان هذه الآية العظيمة وعلى ميزان هذا النداء العلوي الجليل المبارك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لقد ورث يحيى زكريا عليهما السلام، وها هو ينادى من قبل الله جل وعلا لينهض بالأمانة الكبرى وليتحمل عبء المسؤولية العظمى. إنه أمر التكاليف من الله جل وعلا، وأمر التكاليف من الله أيها المسلمون أمر لا رخاوة فيه ولا ميوعة ولا يقبل أنصاف الحلول، وإنما لا سبيل إليه إلا القوة ولا طريق إلى أخذه إلا الجد والعزم. خذ الكتاب بقوة. إنه التكليف، إنه التكليف العظيم من الله جل وعلا. ومن عرف قدر هذه التكاليف وعرف عظمة المكلف بها جل وعلا أقبل على هذه التكاليف بقوة، وأقبل على هذه التكاليف برجولة وشد وعزم. لذلك فإن الله يأمر يحيى من أول لحظة ألا يفرط في الميراث، وألا يضيع الأمانة، وألا يتهاون في التكاليف. خذ الكتاب بقوة. والكتاب هو التوراة، هو كتاب بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. يأمره الله جل وعلا أن يحمل ما فيه من تكاليف بجد، برجولة، بعزم، بقوة، بحزم، لا يتهاون ولا يتراجع ولا يضعف. وهذا هو عهد الله للمؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان وأوان، أن يتحملوا تكاليف الله برجولة وقوة. إذا أمر الله فليأتمروا، وإذا نهى الله فلينتهوا، وإذا حج الله فليقفوا عند حدود الله. تلك هي القوة أيها الأحباب. إذا أمر الله فأمره مطاع، وإذا نهى الله فنهيه مطاع، وإذا حج الله فحدوده لا تنتهك ولا تتجاوز ولا تتعدى. هذه هي القوة التي ينبغي أن تحمل بها التكاليف من أوامر ونواهي وحدود. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والقوة نوعان، القوة نوعان، قوة روحية إيمانية وهي الأصل، وقوة مادية. النوع الأول من أنواع القوة هو القوة الروحية الإيمانية، والنوع الثاني هو القوة المادية بكل ألوانها وأشكالها وكنوزها وأسبابها. فتعالوا بنا لنتكلم عن النوع الأول وهو الأصل، وهو القوة الإيمانية في هذه التكاليف. فإن في هذه التكاليف وفي أخذها بقوة وحزم قوة، إن في أخذ التكاليف بقوة وحزم قوة، قوة إيمانية وقوة روحية. لذلك لما نودي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليتحمل هذه الأمانة، أن يقوم ليتحمل هذا التكليف في قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا الإعداد؟ لماذا قيام الليل؟ لماذا هذه المشقة؟ لماذا هذا الإعداد؟ لأمر عظيم، إنه أمر التكليف من الله جل وعلا الذي يحتاج من صاحبه إعدادا رسوليا وإعدادا قويا ليكون أهلا لتحمل هذه الأمانة وذلك التكليف. لماذا؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك لما عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم لخديجة يقول: زملوني ذكروني، وخديجة رضي الله عنها قامت بيديها المباركة تطمئن الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ينام ويستريح، فإذ به يقول لها: مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يا خديجة، ايها الغافلون مع تكاليف الله، ايها اللاعبون مع اوامر الله، ايها المفرقون في نواهي الله وحدود الله، انتبهوا، فان الله جل وعلا حين يكلف لا يكلف الا المؤمنين الصادقين، واذا ما كلف المؤمنون ينبغي ان يكونوا عند هذا التكليف ان يأخذوه بقوة ورجولة وعزم وحد. نعم، ولو اخذوا هذا التكليف بقوة انبعثت بداخلهم قوة ايمانية عجيبة تحولهم تحولا رهيبا. لماذا؟ لان هذه القوة ستستمد من طاعة الله والبعد عن معصية الله جل وعلا. قوة الايمان تستمد من طاعة الله وتستمد من البعد عن معصية الله جل وعلا. وذلك هو النوع الاول الذي به ضمن الله جل وعلا للافراد والمجتمعات الاستقرار والامن الداخلي والسعادة في الدنيا والاخرة. ان كان هناك في المجتمع قوة روحية وقوة ايمانية ضمنت هذه القوة للمجتمع الامن والاستقرار والبناء والامن الداخلي والسعادة للافراد في الدنيا والاخرة. وتلكم هي القوة التي فجرها محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه، فحولتهم هذه القوة الايمانية الى نماذج عجيبة سيظل التاريخ واقفا امام بطولاتها ونوادرها، يقف التاريخ امامها وقفة العصفور المبلل بماء المطر امام جبل الحشم. نعم، انها القوة التي فجرها الحديث صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، فحولتهم الى رجال الابطال والى عمالقة، فيظل التاريخ يتحدث عنهم بلغة الاسلام ولغة العظمة ابد الدهر. هذا هو الصديق رضي الله عنه وارضاه، يقول له ولده بعد ان امن: والله يا ابتي لقد رأيتك في الميدان، اي في ميدان القتال، فلويت وجهي عنه، اي صرفت وجهي عنه. كان ابو بكر يومها على الايمان وكان ابنه يومها على الكفر، فقال له ولده: يا ابتي والله لقد رأيتك في الميدان فلويت وجهي عنه. اتدرون ماذا قال له الصديق؟ قال له ابو بكر رضي الله عنه: ووالله لو رأيتك لقتلتك. هذه هي القوة، هذه هي قوة الايمان التي لا تعرف الحسب ولا تعرف النسب، فلا حسب الا حسب الايمان، نسب الا للايمان، فان نسب الايمان هو الحسب، وان نسب الايمان هو النسب، وان اخوة الايمان هي الاخوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. نعم، لا حسب الا للايمان ولا نسب الا للايمان. هذه هي القوة الايمانية التي فجرها النبي في القلوب صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب هذا الذي كان مترفا مدللا، وكان له اخ يسمى ابو عزيز، وكان مصعب وابو عزيز كانا مدللين مترفين في مكة، فهما اصحاب الترف وهما اصحاب الغنى وهما اصحاب الطيب واصحاب الجمال والجلال، ولكن مصعبا رضي الله عنه اشرب قلبه حب الايمان، فآمن بالله جل وعلا وهاجر في سبيل الله جل وعلا حتى عيش عيشة فقيرة كلها الفاقة. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو في هذا الشغف من العين وفي هذه الشدة وهو في هذا الفقر وتلك الحاجة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى مصعب وقال: انظروا الى هذا الرجل، انظروا الى هذا الرجل كيف صنع الايمان به، فوالله لقد رأيته في مكة وما في مكة فتى أعز منه. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب، فوالله لقد رأيته في مكة وما في مكة فتى أعز منه. ولكن انظروا ماذا صنع الإيمان به، آثر الله جل وعلا وآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه وعلى الترف وعلى الغنى. نعم هذا مصعب العملاق لما أجر أخوه هذا أبو عزيز وكان أسيرا في يد رجل أنصاري، إنه الرجل الصحابي أبو اليسر رضي الله عنه. أبو اليسر الأنصاري لما أثر مصعب بن أمي، وكان لما أثر أبو عزيز وكان أبو عزيز في خطبه، مر عليه مصعب وهو أسير مقيد بالقيود والأغلال. فلما مر مصعب على أخيه أبي عزيز نظر مصعب إليه ثم نظر إلى أبي اليسر الأنصاري وقال: يا أبا اليسر، يا أبا اليسر، اسجد يدك على أسيرك. الله أكبر، اسجد يدك على أسيرك يا أبا اليسر، فإن أمه غنية وستسقيه بمال كثير. الله أكبر. فيتعجب أبو عزيز وينظر إلى مصعب نظرة الإشفاق ويقول: يا أخي مصعب، أهذه وصاتك ووصيتك بأخيك؟ أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ اسجد يدك على أسيرك يا أبا اليسر، فإن أمه غنية وستسقيه بمال كثير، إنها صفقة رابحة معك فلا تفرق فيها ولا تضيعها. فينظر أبو عزيز ويقول لمصعب: أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ فيقول مصعب لأخيه أبي عزيز: إن أبا اليسر أخي دونك. الله أكبر. أين هذه القوة أيها المسلمون؟ إن أخي أبا اليسر، إن أبا اليسر أخي دونك، إنها أخوة الإيمان، فلا حسد إلا له، ولا نسب إلا له، ولا أخوة إلا له، إنها قوة الإيمان التي فجرها محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب. إن أبا اليسر أخي دونك. نعم، وهذا هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عبد الله، أنا سمعت ما قاله أبوك؟ فيقول عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا قال؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أتدرون ماذا قال عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول؟ نظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد صدق أبي يا رسول الله، والله لقد صدق أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل، فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لقد أتيت المدينة يا رسول الله، وما في المدينة أحد أبر بأبيه مني، وإذا كان ما كان فلسوف تسمع ما يقرك. فترك عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إلى المدينة، فوقف على بابها ووقف في وجه أبيه. فلما عاد عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، وقف إليه ولده عبد الله ثم قال له: أأنت الذي قلت ما قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فوالله لتعرفن اليوم من الأعز ومن الأذل، والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ورسوله، لتعلم من الأعز ومن الأذل. الله أكبر. إنها قوة الإيمان أيها المؤمنون، إنها قوة الإيمان التي لا تعرف المجاملة، انها قوة الايمان التي لا تعرف الميوعة ولا الرخاوة، انها قوة الايمان التي لا تعرف الاحزاب والانساب. نعم يقول له ولده والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها الا بامر من الله وبامر من رسول الله، لتعرف من الاعز ومن الاذل. فيصرخ يصرخ ابوه لهول هذه المفاجأة الايمانية الكبرى، يضع يده على رأسه ويصرخ يا للخسرة يا للخسرة، ابني يمنعني بيتي، يحول بيني وبين بيتي، من انت يا عبد الله؟ يا من ضرب بك البر، يا من ضرب بك المثل في البر. نعم، ويجتمع الناس بعبد الله ويلتفون حوله ليأذن لأبيه أن يرجع إلى بيته فيرفض ويأبى، فيذهب الناس إلى صاحب الأخلاق صلى الله عليه وسلم ويخبروه بما كان، فيأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول أن يأذن لأبيه في الدخول. فيوم أن ذهب الناس إلى عبد الله واخبروه بامر رسول الله، ينظر الى ابيه ويقول اما وقد جاءك الاذن من رسول الله فلتدخل لتعلم من الاعز ومن الاذل. انها قوة الايمان ايها الاحباب التي فجرها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه رضي الله عنهم، وهذا هو عمرو بن الجموع رضي الله عنه وارضاه، وكان اعرج شديد العرج، فلما نودي للجهاد اراد ان يفوز بالشهادة في ميدان الشرف والبطولة، فقال له اولاده نحن نجيك المعركة، قال كلا، وابى الا ان يدخل المعركة وابى الا ان يستشهد في ميدان الشرف، فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بان اولاده يحولون بينه وبين ذلك، فقال له الرسول لقد رفع الله عنك ذلك يا عمرو. قال الله جل وعلا ولا على الاعرج حرج، رفع الله عنك ذلك. فقال عمرو بن الجموع والله يا رسول الله اني اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنة، اني اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. فابتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم واذن له في ذلك. انها القوة ايها الاحباب، هذه هي قوة الايمان التي فجرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه، وما تفجرت هذه القوة الا بعد ان اخذت وحملت تكاليف الله تبارك وتعالى بقوة ورجولة وحزم، فامر الله فاتمروا ونهى الله فانتهوا وحد الله فوقفوا عند حدود الله جل وعلا. ولماذا لا يكون ذلك وسيدهم واستاذهم صلى الله عليه وسلم هو الذي ضرب لهم اروع الامثلة في القوة، في القوة البدنية والقوة الايمانية والقوة الروحية والقوة الخلقية بكل اصواتها والوانها واشكالها، ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اروع الامثلة. فهو من هو ينام على الحصير حتى اثر الحصير في جنبه، ويدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فينظر الى الحبيب نظرة متأنية، فيرى الحصير قد اثر في جنب الحبيب، فيبكي عمر رضي الله عنه فيقول ما يبكيك يا عمر؟ فيقول عمر يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الحرير ويتنعمون في الحرير، وانت من انت تنام على الحصير يعلم في جنبك ويؤثر فيه؟ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم اما ترضى يا عمر ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرة؟ انها القوة ايها الاحباب. انا ترضى يا عمر ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرة؟ ولا الاخرة خير لك من الاولى، والاخرة خير وابقى. هذه قوة ايها الاحباب. وفي غزوة حنين يوم ان انكشف الميدان وانفض الجمع الكبير، وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال رافعا سيفه على دغنته، وهو يصرخ وينادي باعلى صوته ويقول في ميدان الوغى يوم ان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان الالسنة قد صمتت وان الالسنة قد سكتت وخطبت السيوف على منابر الرقاب، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. هذه قوة، هذه قوة. ولو ظللت اتحدث عن هذا النوع لطال بنا المقام ولطال بنا الشرع، فان القوة الايمانية هي الاساس للمسلمين. لا تظن ان القوة المادية هي الاساس، وهذا هو النوع الثاني من انواع القوة. لا تظن ان القوة المادية هي الاصل في حياة المسلمين، لا. ومن انتصر المسلمون في معركة من المعارك على اعداء الدين بقوتهم المادية ابدا ولا في معركة ابدا. من انتصر المسلمون في معركة على اعدائهم بالقوة المادية او بقوة العدد والعدد ابدا، ما حدث ذلك على مر التاريخ. ولكن المسلمين في كل معركة كانوا ينتصرون على اعدائهم في الداخل والخارج بفضل هذه القوة الاولى، الا وهي قوة الايمان، مع الاخذ بالاسباب. فلقد امر الله جل وعلا ان ناخذ باسباب القوة، اي باسباب القوة المادية، فقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اذا القوة المادية هي النوع الاخر، وهي النوع الثاني من انواع القوة، ولكنها ليست الاصل في حياة المسلمين. ليس معنى ذلك ان لا نأخذ بها او ان نضيعها ابدا، فنحن مأمورون، نحن مأمورون من قبل الله جل وعلا ان تكون لنا قوة، قوة ترهب اعداء الله في الداخل والخارج. وليس معنى الاعداد للقوة هو ان ننتظر حتى يغزونا اعداء ديننا ثم نبدأ في اعداد القوة، لا. وانما الاعداد للقوة ينبغي ان يكون سلفا حتى لا يباغتنا اعداء ديننا في ديارنا. واعدوا لهم الاعداد مسبقا، ما استطعتم من قوة، لا بد لهذا الدين من قوة ترهب اعداء الله وتسلسل عروش الطواغيت الذين يقفون امام المسجد الاسلامي الذي ينبغي ان ينطلق لتحرير العباد من عبادة اي طاغوت يعبد في الارض من دون الله جل وعلا. لا بد لهذا الدين من قوة، لا بد لهذا الدين من قوة، ولا بد له من رعب يدق في قلوب من تسول له نفسه ان يغير على ارض هذا الاسلام وعلى شعائر هذا الدين التي تحميه تلك القوة التي امر الله جل وعلا بها. ولذلك فان الله يعلم ضعفنا ويعلم قوتنا وحقيقتها، فلم يطلب منا الا قدر الاستطاعة، فقال واعدوا لهم ما استطعتم. والله جل وعلا عليه ان يسر هذه الاستطاعة وعليه ان يكمل الباقي منها بقوته وقدرته جل وعلا. ان وجد الله منا الاخلاص وعدم التكاسل وعدم التواني في الاخذ باسباب هذه القوة اجمل الله وسد الله الخلل الباقي. نعم، لقوله جل وعلا وان جندنا لهم الغالبون. فان غلب المسلمون فاعلم علم اليقين انهم فقدوا شرطا من شروط هذه الجندية. ان غلبوا اعلم انهم ضيعوا شرطا من شروط هذه الجندية، الا وهي اركان الايمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان ضيع المؤمنون هذه الاركان وتلك الشروط كانت القوة المادية في مواجهة القوة المادية الاخرى. فانتصر الاقوى لأنه في هذه الحالة لا مدد من الله ولا عون من الله ولا نصر من الله. في غزوة كان المشركون يزيدون عن الألف، وكان المسلمون لا يزيدون عن 300 إلا قليلا. فماذا كانت النتيجة؟ تجردوا من حولهم وطولهم وقوتهم وقالوا يا رب هذه قدرتنا وتلك استطاعتنا، فجبر الله الخلل وسد الله الكسر وتدخلت قوة الله وأمر الله جنده وملائكته فوقفوا إلى جوار الموحدين وإلى جوار المؤمنين وإلى جوار الصادقين، وامتن الله عليهم بذلك فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة نصركم الله جل وعلا. لكن في الصورة الأخرى يوم حنين اغتروا بعددهم واغتروا بعددهم واغتروا بعددهم 12,000. قالوا لا نهزم اليوم من قلة أبدا، جيش جرار 12,000 من المقاتلين، فاغتروا بهذا العدد واغتروا بهذه الكثرة. فماذا كانت النتيجة؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله أكبر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، غرتكم هذه الكثرة وغرتكم هذه القوة وغرتكم هذه الأسلحة وغرتكم هذا العداد وذلكم العدد، فما أغنت عنكم من الله شيئا، وكلكم الله إلى قوتكم ووكلكم الله إلى أسلالكم، فكانت النتيجة في بادئ الأمر هزيمة منكرة. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذه الأرض الفضاء ضاقت عليهم حتى أصبحت ضيقة وحسوا بالضيق وانسحبوا وفروا، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الميدان ينادي على اصحاب بيعة الرضوان وعلى اصحاب الشجرة فالتفوا حوله مرة ثانية، وفر من فر واجتمعت حوله هذه الفئة القليلة ولجأوا مرة ثانية الى قوة الله، فكان النصر بفضل الله جل وعلا. لذلك ايها الاحباب لما هجمت جيوش كسرى يزدهرك الثالث امام جيوش التوحيد بقيادة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وقف كسرى مجنونا مجهولا وقال كيف يهزم جيشي امام هؤلاء الجياع، امام هؤلاء الكفاة، امام هؤلاء العراة؟ وقال لأرمين المنين بقائد الذي اتخرته ليوم الكريهة، وكان قائده هذا هو رستم، وولى كسرى رستم قيادة الجيوش، وهزمت الجيوش بقيادة رستم، فاستدعى كسرى رستم وسأله كيف تهزمون امام هؤلاء، امام هؤلاء الكفاة العراة الجياع؟ فقال رستم يا سيدي اننا نقاتل مخلوقات نراها لاول مرة. قال وكيف ذاك؟ قال رستم يا سيدي ان هؤلاء الناس اذا ما جنهم الليل سمعنا لهم جويا بكتابهم كدوي النحل، واذا ما بدأ القتال انقضوا علينا بسيوفهم وهم يحرصون على الموت كحرصنا على الحياة. هؤلاء هم أبطال محمد صلى الله عليه وسلم. فالقوة المادية أيها الأحباب نحن مأمورون بأن نأخذ بكل أسبابها، ولكن ينبغي أن نعلم علم اليقين أنها وحدها لا تنصر إلا بقوة الإيمان وبقوة طلب النصر من الله. فعلى قدر الإيمان يكون النصر، وعلى قدر اليقين يكون العون والمدد والتأييد من الله جل وعلا. تلكم هي القوة التي ينبغي أن نعرض أنفسنا عليها، ينبغي أن نعرض أنفسنا على النوع الأول منها ألا وهو قوة الإيمان، وأن نعرض أنفسنا على النوع الثاني منها ألا وهو قوة الأسباب وقوة الماديات. لنرى أن الأمة المسلمة في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
قد تكالبت عليها الامم امم الشرق وامم الغرب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي رواه احمد وغيره: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غساء كغساء السيل. وليوشكن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: اما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اسأل الله جل وعلا ان يرد المسلمين وان يرد الامة الى الدين ردا جميلا، وان يبصرها بعيوبها، انه ولي ذلك ومولاه. واقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، إن هذا الإسلام العظيم لا بد له من قوة لتحمي شرائع الله جل وعلا وحدود النبي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل مسلم أن يحرص تماما على أن يكون جنديا من جنود هذه القوة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والهدف الأول من إعداد هذه القوة هو أن نرعب وأن نرهب أعداء الله جل وعلا الذين يريدون أن يغيروا على هذه الأرض التي تقيم شرائع الله والتي تقيم حدود الله جل وعلا. فإذا ما وجدت هذه الأرض، ينبغي وحتما ان يوجد معها القوة التي تحمي شرع الله في ارض الله. واقول باننا لو عرضنا انفسنا في هذه الايام على هذه القوة بفقهها، لقلنا: انا لله وانا اليه راجعون. ولكن الامل في الله جل وعلا، فينبغي ان نعود الى الله وان نرجع الى فهم هذا الاسلام فهما صحيحا، فهما جيدا، لنعد لاعداء الدين هذه القوة، هذه القوة العظيمة بكل اسبابها وفنوقها واشكالها والوانها، بكل اسبابها. لا اقول قوة السلاح وفقط، ولا اقول قوة الاقتصاد وفقط، ولا اقول قوة الاخلاق وفقط، وانما القوة بفنوكها واسبابها واشكالها والوانها، ينبغي ان يعدها المسلمون وان يستعد المسلمون بها في كل وقت، ليس في وقت مجابهة الاعداء، وانما قبل ذلك ببعيد، لان الاعداد ينبغي ان يكون مسبقا على ذلك. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. ونكمل ان شاء الله جل وعلا الحديث عن يحيى ان قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.